قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى السادة من أصحابه على خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس الرابع من دروس سيرة خليفة رسول الله العتيق الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، نتكلم أو نعيش الليلة معه رضي الله عنه وأرضاه، لكننا نعيش معه في مكة قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، نعيش معه. وشعارنا مع الصديق ما قال الأصمعي: ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حبا به أرجو غدا حسن الثواب. نقول ونردد، وهذه عقيدتنا التي نعتقدها، هي أننا نحب بكل قلوبنا ونرجو أن يكون ذلك من الصواب، بل هو الصواب كما قال الأصمعي: ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حب به أرجو غدا حسن الثواب. الصديق أبو بكر ولد شريفا طاهرا، وأراد الله عز وجل له أن يبقى على ذلك، لأن الله أعده ليكون خليفة لرسوله، ولأن الله أعده لحمل الأمانة بعد رسول الله، فإن الله قد أعده وأدبه واختاره واصطفاه رضي الله عنه وأرضاه، واختصه ربنا قبل الإسلام بخصائص، هذه الخصائص رفعت شأنه عند أقرانه بل عند سادة قريش، فكان الجميع يعلمون منزلته وقدره. وهذا الكلام الذي نقوله إنما نعني به مصداق كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالعبد إذا كان عظيما نبيلا شريفا سيدا كريما معطاء قبل إسلامه والتزامه، تراه إذا التزم أو أسلم تراه ينال مع هذه الفضائل والمناقب، ينال منزلة ودرجة الإسلام، فيرتفع بالفضائل ليعلو بالإسلام، أي يعلو شأنه وتعلو مناقبه بالإسلام، وهذه منقبة فوق منقبة. ومما تشرف به الصديق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اتصف بصفات عرفه بها أهل مكة جميعا، بل إن منهم من قال: كان الصديق رضي الله عنه يحمل رصيدا ضخما من القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة التي شهد له بها سادة قريش، بل إن من مناقب الصديق كما يقول الحافظ ابن حجر أن وصفه رجل من المشركين بما وصفت به خديجة أم المؤمنين رسول الله، ولم يتواطأ على ذلك. اتفق النبي والصديق في كثير من المناقب، كأن الله عز وجل أعز هذا الدين وأعز هذا المنهج الذي جاء على لسان نبينا برجل كملت صفاته وعلت محامده ومناقبه. هذا الصديق جعل له وصفا يشبه وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت إني أردت أن أتكلم عن مرحلة ما قبل الإسلام في حياة الصديق، لنعلم كيف أن الله يعد الرجال لحمل الأمانات. إنك ترى الولد منذ الصغر فيه نجابة، فيه نباهة، فيه ذكاء وفطنة، تقول إن عاش هذا سيكون له شأن عظيم. كذلك كما أن ربنا أدب نبينا صلى الله عليه وسلم وحفظه من أخلاق الجاهلية، كذلك أدب الله الصديق الخليفة الأول ليكون حاملا للأمانة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا نستعرض حياة الصديق قبل بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كانت سيرته وما هي صفاته رضي الله عنه وأرضاه. أولا، هو من وجهاء قريش وأشرافهم وأحد رؤسائهم، لأن الشرف في قريش قد انتهى إلى 10 رهط من 10 أبطن. انتهى الشرف في قريش إلى 10، كان أحدهم أبا بكر، فهو أحد 10 الأشراف السادة من قريش، كأن الله أعده ورفع شأنه وهيأه لهذه المنزلة. من هؤلاء 10 العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد بني هاشم، ساد بالرفادة والسقاية لأنه كان يسقي الحجيج. ومن هؤلاء 10 أبو سفيان ابن حرب وخالد ابن الوليد صاحب القبة والأعنة، يعني أعنة السلاح. ومنهم عثمان ابن طلحة ابن زمعة ابن الأسود، ومنهم أبو بكر الصديق سيد بني تيم، وكانت له الأشناق، والأشناق يعني الديات والمغارم، الأشناق يعني الديات والمغارم. فإذا وقع غرم على رجل، يعني رجل قتل رجل أو ارتكب خطأ يستوجب دفع مال، كان أبو بكر يتحمل هذا المال عنه. وإذا قال لقريش إني دفعت عن فلان 100 ناقة دية، فتصدقه قريش وتدفع له ما دفع من غير أن ترد مكانه، لأن له منزلة ومكان عند قريش رضي الله عنه وأرضاه. من هؤلاء 10 أيضا السادة عمر ابن الخطاب سيد بني عدي، كانت له السفارة، كان يرسل، كانت قريش تبعثه سفيرا عنها ونائبا عنها في المحافل واللقاءات. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نال منزلة عالية عند قريش، أولا بصدقه وأمانته، كأنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قال صدقته قريش، وإذا قال غيره لم يصدقوه، لأن أبا بكر مصدقا عندهم رضي الله عنه. الصفة الثانية التي اشتهر بها أبو بكر في الجاهلية علمه بالأنساب، وعلم الأنساب علم مهم جدا عند العرب، كانت تهتم به وتعنى به، لأن كل واحد من العرب يريد أن يعرف أصله، ابن من هو، وإلى أي أصل يرجع، هل يرجع إلى أصل عربي أو إلى أصل غير عربي. من الذي يعرف هذا في قريش؟ أبو بكر. فكانوا يلجؤون إليه ليعلمهم أو ليعرفهم بالنسب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم: أبو بكر أعلم قريش بأنسابها، أبو بكر أعلم قريش بأنسابها. فالنبي شهد له بأنه أعلم قريش. تصور أنت، واحد أعلم الناس بالتاريخ بمن مضى، يعلم الأنساب، يعرف اسم كل واحد إلى منتهى، ولا يختص بهذا أو لا يعرف هذا إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه ميزة وخاصية اختص بها. أما الخاصية الثالثة هي أن أبا بكر كان تاجرا ماهرا كثير المال رضي الله عنه وأرضاه. ودائما المجتمع الجاهلي أو المجتمع الذي لا يقيس الناس بمبادئ وأخلاق دائما يقيس الناس بما معهم من أموال، فقدر كل إنسان بما يملك. كما يقول الناس في زماننا هذا، إذا ذهب رجل ليخطب ابنة رجل أو يتزوج ماذا يقال له؟ هل يقال له متى التزمت، ولا كم مرة اعتمرت أو حججت، أو قيل له هل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ الكل يسأل دائما ماذا معك من الأموال، عندك شقة، إيجار جديد ولا إيجار قديم، مملوكة لك ولا مؤجرة، وماذا تعمل، ما هي وظيفتك، ماذا معك من شهادة، هل أنت جامعي أو غير جامعي. حتى بعد كل هذا يقال له كم معك من الأموال. ممكن يقول أنا جامعي وخرج كلية من الكليات القمة وعندي شقة، لكن في النهاية لابد أن يسأل كم معك. كما يقول الآن معك قرش فأنت تساوي قرش، ما أظن الناس تقول الآن قرش، الآن يقول معك أرنب فأنت أرنب. وأصبح هناك ما هو فوق الأرنب، مش كذا ولا فيه رومي ولا إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه كان كثير المال، ماهرا في التجارة، سافر إلى اليمن وإلى الشام وإلى بصرى ببلاد العراق، وكان يتجر، وكان رأس ماله الذي يتاجر به 40,000 درهم، 40,000 درهم. ها؟ مبلغ كبير في ذاك الزمان يتجر به، رأس ماله رضي الله عنه. وهذه التجارة أفادت الصديق في أنه عرف الدنيا وعرفه الناس واستفاد منها في دعوته رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن الأنصار لما جاءوا يبايعوا رسول الله على الإسلام، ولما هاجر النبي من مكة إلى المدينة كان الناس لا يعرفونه، وكان بعضهم يقول أين محمد، أين رسول الله، فيقول له أو فيقال له هل تعرف أبا بكر، يقول نعم، يقول الرجل الذي يجلس مع أبا بكر فكان أبو بكر معروف، وهذا الذي استفاد منه في دعوته، حتى أن البراء بن عازب يقول: لما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا كنا لا نعرفه، وكان أبو بكر رجل شيخ كبير يعرف، لكنهم لا يعرفون النبي، وأبو بكر شيخ كبير. وهل أبو بكر أكبر من النبي؟ النبي أكبر من أبي بكر بسنتين وبضعة أشهر، لكن رسول الله كان صحيح لا يرى عليه شيء، لكن أبو بكر رغم أنه أصغر من النبي إلا أنه كان قد ابيض شعره وانحنى ظهره، لأنه كان أجنى، أجنى أي انحنى ظهره صلى الله عليه وسلم، وكان رفيع ضعيف، حتى أن عروق وجهه تظهر، حتى أن عظام يده كانت تظهر من شدة ضعفه رضي الله عنه وأرضاه ونحافته. فكان أبو بكر شيخ، كان أبو بكر شيخا كبيرا يعرف، ورسول الله لا يعرف أحد، فاستفاد من تجارته أن عرفته العرب. كعب بن مالك كان يعرفه لما جاء مسلما لبيعة رسول الله، عرف أبا بكر. والبراء بن عازب يقول: جاءنا أبو بكر ورسول الله وكنا لا نعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصفة التي اختص الله بها أبا بكر قبل بعثته، وهذا من مناقبه وهي من حياته قبل إسلامه، أنه كان موضع الألفة من قومه، كان موضع الألفة من قومه، كان الناس جميعا يألفون أبا بكر ويحبونه، كما يقول عنه ابن إسحاق في سيرته: كان الناس يألفونه ويأتونه، كان الناس يألفونه ويأتونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. كان الناس يألفونه ويؤتونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. لعلمه يعني علمه بالأنساب، كل يوم الناس تأتي إليه ويقولون له: ذكرنا يا أبا بكر، قل لنا هذا الرجل ابن من، أصله من، ويأتونه لتجارته، إما أن يشتري منه الرجل، وإما أن يبتاع، وإما أن يأخذ منه المال، وإما أن يعطيه مالا ليشتري له أو ليتاجر له. لعلمه وتجارته وحسن مجالسته كان إلفا يؤلف رضي الله عنه وأرضاه، كان باشا أليفا، وهذه كما قلت لكم من قبل إنها مؤهلات الداعية، مؤهلات الداعية أن يكون على علم وعلى بصيرة، ثانيا أن يكون مستغنيا عن الناس، بل يجب على الداعية أن يعطي للناس لا يأخذ. أحسن إلى الناس تملك رقابهم، أحسن إلى الناس تملك رقابهم، فطالما استعبد الناس إحسانه. أحسن إلى الناس تملك رقابهم، كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فطالما استعبد الناس إحسانه. أحسن إلى الناس تملك رقابهم، لهذا ما من نبي جاء ولا داعية نجح في دعوته إلا إذا كان مستغنيا عن قومه: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، لأنه كما يقول: من مد يده لا يستطيع أن يمد لسانه، لا يستطيع أن يأمر وينهى، لأنه يعتمد على العطاء من الناس. أما من استغنى عن الناس واستعف فإن الله يرفع قدره ويعلي شأنه، وإنه يكون من فوق الناس. أحسن إلى الناس تملك رقابهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وكما يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: استغن عن من شئت تكن نظيره، استغن عن من شئت تكن نظيره، وأعط من شئت تكن أميره. إذا استغنيت كنت مثل الرجل، وإذا أعطيت كنت أميرا وسيدا عليه، فالعطاء يرفع شأن الإنسان. لهذا كان أبو بكر تاجرا غنيا، ثم إنه رضي الله عنه كان موضع الألفة من قومه. خامسا، لم يقع في جاهلات الجاهلية قط رضي الله عنه، فلم يشرب خمرا كما قال الصديق في جمع من أصحابه من أصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا، قال والله ما شربت الخمر قط أبدا. فسئل وما منعك أن تشرب الخمر؟ قال أصون عرضي وأحفظ مروءتي، أصون عرضي وأحفظ مروءتي. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حرم أبو بكر على نفسه الخمر فما شربها في جاهلية ولا إسلام، رغم أن الخمر في ذاك الزمان لم تكن محرمة بل كانت أكثر من الماء وأشهر من الماء، ما من رجل من العرب لم يشرب الخمر قط. ورغم هذا فإن أبا بكر لم يشرب، حرم على نفسه الخمر فلم يشربها لا في جاهلية ولا في إسلام. فلما سئل عن ذلك قال مررت على رجل سكران يضع يده في العذرة ثم يدنيها من أنفه، فإذا وجد ريحها أبعدها عنه، فمن يومها حرم على نفسه الخمر. وأي عاقل، كم من واقع في الخمر أو شارب لشيء يخدر، إما سيجارة محشية أو غير محشية، كل هذه الأصناف مما يؤكل أو يشم أو يجعل في الأنف أو في الفم، كل هذه الأصناف تسقط مروءة الإنسان، بل إنه لا يعد رجلا بالأساس، يفقد رجولته، فربما ارتكب ما يستهزئ به الصبيان. لهذا ترى إن بعض الناس من يشرب الخمر يضربه الأولاد في الشارع، يصفعونه على رأسه، وربما يجلس مع الكلاب لا يعرف لنفسه قدرة. أبو بكر رضي الله عنه قال مر على رجل في الجاهلية وهو سكران يضع يده في العذرة، يعني ما يخرج من دبره من الإخراج، ويجعله على أنفه، فإذا وجد ريحها أبعدها، فاستأنف من ذلك أبو بكر أو رآه وما يصنع. فقال لما سئل عن تحريمه الخمر قال أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فمن شرب الخمر ضيع عرضه ومروءته فما شرب خمر. نذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلت كثيرا إن أبا بكر كان يشبه رسول الله في كثير من الصفات، منها أن الله حفظه في الجاهلية فما شرب خمر كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روي هذا من حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما شهدت أمرا من أمر الجاهلية إلا ليلتين، كان يتناوب في رعي الغنم مع رجل وسمع أن هناك عرسا بمكة، فقال إما أنزل ليلة وأنت تنزل ليلة، قال فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهد العرس، قال فلما بدأ العرس بدأوا يشغلوا الدي جي والأغاني والموسيقى، أول ما بدأ نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضرب الله على أذني نام، فما استيقظ إلا وأيقظه حر الشمس، نام حتى طلعت الشمس وأحس بالإيه؟ بحرارة الشمس فانتبه. قال وقد فعلت ذلك مرة أخرى ومن يومها ما شهدت شيئا من أمر الجاهلية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ناس وهو ماشي يشوف فرح يقول الحمد لله لقينا سهرة، لا يعرف من صاحب الفرح ولا شيء، لكن يقول لك فرصة وجدنا إيه سهرة هذه الليلة، ويسمر مع اللهو الباطل حتى طلوع الفجر. أما أهل الدين، أهل الدعوة، أهل الخوف من الله، فإنهم يتجنبون هذه المجالس، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، صفات عباد الرحمن. والذين لا يشهدون الزور، الزور كل مجلس فيه باطل، وقال بعضهم مجالس الغناء، قال بعضهم مجالس الخمر، قيل بعضهم مجالس اللهو، قال بعضهم مجالس الذكر الباطل، كل ما كان باطلا لا يشهده. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو أي بالكلام الباطل مروا كراما. أبو بكر لم يشرب خمرا رضي الله عنه وأرضاه. سادسا، لم يسجد لصنم. وقد مر بنا هذا أن الصديق رضي الله عنه قال أخذه أبوه أبو قحافة ليطوف باللات والعزى، وكان أكبر أصنام قريش، قال فذهب إلى الصنم وقال له أنا جائع أريد أن أطعم، أنا عطشان أريد أن أشرب، فلا يرد عليه، فأمسك حجر وضربه في قفا الصنم وقال له ادفع عن نفسك، فما تحرك فعلم أن هذا حجر لا يضر ولا ينفع، ومن يومها لم يسجد لصنم ولم يتقرب إلى صنم. وهذا من حفظ الله تعالى للصديق في قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. السابعة، كان صاحب عقل نير وذهن وقاد وذكاء حاد، يحفظ الشعر ولا يقوله، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها والله ما قال أبو بكر شعرا قط، ما قال أبو بكر شعرا قط. وهذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما كان رسول الله شاعر وما قال شعرا قط، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يتمثل قول الشعراء كان أحيانا يقلب الشعر، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أشعار لكنه لا يقولها من عند نفسه، بل يرويها عن غيره، وكان لا يحسن أن يقولها، فإذا سأل يقول يا أبا بكر أجب قل رد. أما أبو بكر كان صاحب عقل نير وذكاء حاد وقاد، كان يحفظ أشعار العرب وكان يعرف أقوالهم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يجلس إلى الأحناف الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم تعلمون أنه كان هناك جماعة من العرب يسمون بالحنفاء، لم يعبدوا الأصنام وإنما كانوا على ملة الخليل إبراهيم، منهم قس بن ساعدة الإيادي، ومنهم ورقة بن نوفل، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل والد أحد العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد، ومنهم أيضا أمية بن أبي الصلب. كان أبو بكر يجلس إلى هؤلاء الأحناف ويعجبه كلامهم ويسأل عن أحوالهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل مرة في جمع من أصحابه من منكم يحفظ كلام قس بن ساعدة الإيادي، فصمت أصحاب النبي جميعا ونطق أبو بكر لأنه ذاكرة الأمة، حافظ واعي صاحب قلب وفكر وذهن صافي رضي الله عنه وأرضاه، قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي ماذا قال؟ قال رأيته في سوق عقاب على جمله الأورق يوما، وكان كثيرا ما يفعل ذلك. قس بن ساعدة الإيدي ينادي في الناس يجهر فيهم بالكلام الحق، يقول أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا. من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لا تفور. يقسم قس بن ساعدة إن لله دينا غير ما تدينون به، يقسم إن لله دينا غير ما تدينون به من دينكم هذا، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، يعني من مات لا يرجع مرة ثانية، أرضوا بالمقام هناك فقاموا أم تركوا فناموا. ثم قال قس بن ساعدة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد لورقة لزيد بن عمرو بن نفيل بأنه رآه في الجنة عليه ثياب من حرير رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إن ورقة ما مات حتى أسلم واتبع رسول الله كما في قصة زواج النبي بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لما ذهبت له تحكي له ما نزل على النبي من الوحي. وقال قس ابن ساعدة في سوق عقاب يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، ورأيت قومي في نحوها يسعى الأكابر والأصاغر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. كان يؤمن بالموت والبعث بعد الموت، ويؤمن أن هناك دينا غير هذا الدين. قيل إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جلس يوما إلى عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، في مرة فمر به قس بن ساعدة وقال له هيه يا باغي الخير هل جاءك ما تبغي، لأنهم كانوا يعلمون أنه سيبعث إيه نبي، ويعرفون وصفه وينتظرون مبعثه. مر به قس بن ساعدة بزيد بن عمرو بن نفيل وقال هيه يا باغي الخير أجاءك ما تبغي؟ قال لا ولكني أنتظره. فقال أبو بكر لزيد بن عمرو بن نفيل وما تبغي؟ قال إنه قد آن أوان مبعث نبي من قريش وأنا أنتظره. قال فذهبت إلى ورقة ابن نوفل وأخبرته الخبر وقلت له هل تسمع ما يقول زيد بن عمرو بن نفيل؟ إنه يقول إنه أوشك أن يبعث نبي وهو من أوسط العرب من قريش. فقال ورقة نعم والله إنه قد آن أوان مبعثه. وهذا كان مقدمات لإسلام أبي بكر رضي الله عنه، وهي التي تأتي في المناقب أو الخصائص التي اختص الله بها أبا بكر قبل إسلامه، هي الخاصية الثامنة، وهي مقدمات لإسلامه رضي الله عنه وأرضاه. إن الله عز وجل إذا أراد هداية عبد أو صلاحه فإن الله يسبب له أسبابا للهداية ويقدم له مقدمات للهداية. غالبا في قصص التزام الإخوة والأخوات نرى أن هناك مقدمات. إذا سألت أي واحدة حتى ممن يسمون أنفسهم معتزلات للفن ومسلمات، إذا سألت كل واحدة تعرف أن لها قصة في الإيه؟ في التوبة والاعتزال. بل إنك إذا سألت غير المسلمين ما الذي دفعك إلى الإسلام يحكي لك مقدمات، يقول كنت أجلس أفكر، كنت أسمع هاتفا يهتف، كنت أرى مواقف تعرضت لها في حياتي، كل هذا جعلني أفكر أن لهذا الكون خالقا وأن لهذا الكون إلها معبودا واحدا، فدفعني هذا إلى البحث عن الدين الحق فأسلمت. كثير من الناس، أبو بكر أعد الله له مقدمات، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإما الله عز وجل قد جعل لأبي بكر مقدمات، من هذه المقدمات أولها عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كان إسلام أبي بكر بوحي من السماء، كان إسلام أبي بكر بوحي من السماء. انظر، أنا دائما أقول إن الصفات الطيبة، يعني رجل كريم، رجل شهم عنده مروءة، رجل ذكي عقل وقاد، تقول خسارة هذا في الضلال. رجل صوته جميل، تقول آه لو كان هذا الجمال في قراءة القرآن، ولو أنه استغل هذا في طاعة الرحمن ما شاء الله. تشعر أن هذا لا يبقى على ضلاله، بل إن الله سيهديه. أحيانا تجد بنت حتى وهي صغيرة عندها حياء من نفسها، لا تتكشف، لا تتعرى، تكره المكياج من نفسها، تقول أنا لا أطيق المكياج. في كده بنات تقول لك أنا ما أحبش الذهب ولا يعجبني هذا الذهب، ولا مرة من المرات فكرت أن تضع مكياج، حتى إذا لبست ثيابا قصيرة تبقى مكسوفة من نفسها جدا، وتقول لا أنا مش مستريحة، أنا أحب الفضفاض، أحب الواسع. حتى الألوان، تجد بنت من بداية عمرها وهي صغيرة تختار الألوان، مش الألوان الفائعة، أحمر فائع، أصفر شديد الصفاء، لا، تختار الألوان تشعر أن فيها الخير. هذه سهلة جدا تلتزم، يسير عليها. إذا قلت لها إن الله عز وجل حرم الزينة، ومن أول ألوان الزينة المحرمة ما يوضع على الوجه، تقول الحمد لله أنا أصلا لا أحب هذا المكياج، لا أحبه ولا أختاره، فتجدها سهلة. كذلك هذه المقدمات تدفع الرجل. يقول ربيعة بن كعب كان إسلام الصديق بوحي من السماء، خرج يوما رضي الله عنه وأرضاه تاجرا إلى الشام، وفي الطريق كانوا يمرون على راهب يعرف ببحيرة الراهب، وهو مشهور ببحيرة الراهب. قال فرأى أبو بكر رؤيا قصها على بحيرة الراهب، فقال له الراهب إن صدقت رؤياك أو إن صدق الله رؤياك سيبعث نبي وتكون خليفته من بعده ووزيرة. إن صدقت رؤياك سيبعث نبي وتكون خليفته من بعده ووزيره. قال وأخفاها أبو بكر في نفسه رضي الله عنه وأرضاه، عرف أن له شأنا وأنه سيبعث نبي، والكلام يصدق بعضه بعضا. قبل ذلك قال زيد بن عمرو بن نفيل قد أنا أوان مبعث نبي، ولما سأل ورقة بن نفل قال نعم، ويبعث من أوسط قريش، من أوسط العرب من قريش، فعلم أنه سيكون هناك نبي. ثانيا أنه من العلامات والمقدمات الأخرى أنه صاحب النبي في التجارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن عباس عند الطبراني بسند حسن أن أبا بكر خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التجارة إلى الشام وهو ابن 18 سنة، والنبي ابن 20 سنة وهو ابن 18 سنة. قال ولما مر نزل تحت سدرة، شجرة من شجر الشوك التي فيها شوك، فنزل تحت سدرة ثم تركها أبو بكر ومضى يبحث لهما عن طعام، فخرج راهب ونظر إليه وقال من نزل تحت هذه الشجرة؟ قال إنه محمد بن عبد الله من قريش. قال الراهب لأبي بكر والله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي كان ينزل تحتها عيسى بن مريم، فهذا نبي هذا الزمان. عجيب. كل هذه مقدمات، منها أيضا يبقى عرف النبي في صحبته في التجارة وسمع من الراهب أنه نبي لأنه نزل تحت هذه الشجرة وما نزل تحتها إلا نبي. لما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 35 سنة أو 36 سنة اشترك مع قومه في بناء الكعبة لما تهدمت، ولما أرادوا وضع الحجر رأى أبو بكر رأى أن العرب اتفقوا على أنهم يحكموا بينهم في وضع الحجر أول من يدخل، وكان أول الداخلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول الداخلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه جميعا قالوا هذا الأمين رضينا به حكما. فعلم أبو بكر بأمانته وصدقه ومكانته، بل سمع عن نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من المقدمات التي قدمها الله لإسلام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما رواه ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق أو دمشق، قال أبو بكر خرجت تاجرا إلى اليمن فلقيت رجلا من الأزد، قبيلة من قبائل اليمن، وكان شيخا كبيرا عالما بالكتب، أتاه 400 سنة إلا 10، أتت عليه 400 سنة إلا 10، عمره 390 سنة، شيخ عتيق عالما بالكتب. قال فنزل الصديق عليه رضي الله عنه وأرضاه فقال له الشيخ أحسبك حرميا، أحسبك حرمية يعني من بلاد الحرم مش حرامي، أحسبك حرمية؟ قال نعم. قال من أي الحرم أنت؟ منين في بلاد الحرم؟ قال من قريش. قال ومن أي قريش أنت؟ قال من تيم، من قبيلة تيم. قال ورواية أخرى أن الرجل لما رأى الصديق قال له أحسبك حرمية؟ قال نعم. قال وأحسبك قرشية؟ قال نعم. قال وأحسبك تيمية، يعني هو الذي عرف من أول ما رأى وأحسبك تيمية؟ قال نعم. قال أسألك بالله إلا كشفت لي عن بطنك. فقال الصديق لا أفعل حتى أعرف الخبر. أي واحد يقول لي اكشف بطنك اكشف له بطني، ايه فوضى كده سهلة؟ لا أفعل حتى أعرف السبب. قال الرجل يبعث نبي في أرض الحرم ويعينه فتى وكهلا. من هو الفتى؟ علي. ويعينه فتى وكهلا، فأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه وفخذه اليسرى علامة. عجيب، الرجل من أخبار الكتب ومن أخبار من قرأوا الكتب بلغه الخبر أنه سيبعث نبي ويعاونه فتى وكهل، فأما الكهل فنحيف أبيض على بطنه وفخذه الأيسر علامة أو شامة. لهذا قال لأبي بكر أول ما شافه عرف أن هذه الأوصاف تنطبق على الكهل الذي سيكون وزيرا وخليفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له اكشف لي عن بطنه. قال فكشف الصديق عن بطنه فوجد علامة في بطنه وفخذه، فعلم أنه سيكون وزيرا للنبي وخليفة له من بعده. فقال الرجل لما رأى العلامة أنت ورب الكعبة هو، ثم قال يا بني إياك والميل عن الهوى، إياك والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة الوسطى، وخف الله فيما خولك وأعطاك. الله أكبر. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه. أنا أرى وأردت أن أستعرض هذا الكلام حتى نعلم كيف اختار الله عز وجل أصحاب رسوله اختيارا، كما أن الله اختار الأنبياء والمرسلين اختار أيضا للأنبياء أصحابا وحواريين، واصطفاهم رضي الله عنهم كما اصطفى الأنبياء والمرسلين. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أمين صادق. هذا أبو بكر رضي الله عنه لم يسجد لصنم ولم يشرب خمرة. هذا أبو بكر رضي الله عنه كان كريما معطاء دائم العطاء، كان الناس يألفونه. هذا أبو بكر عالم بالأنساب، يأتيه الناس لغير خصلة من خصال الخير. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد جاءت صحبته للنبي بوحي من السماء، رأى بثاقب فكره وصائب رأيه أنه سيبعث نبي، وأن الدين الذي يتعامل به الناس ليس الدين الحق. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، مع الصديق رضي الله عنه نعيش في مرحلته الأولى من مراحل حياته قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وتكلمنا عن الصديق في مكة، تكلمنا عن تجارته وعلمه، عن وفائه وصدقه وأمانته، عن المقدمات التي قدمها. نتكلم أيضا عن الصديق كرجل صاحب بيت رضي الله عنه وأرضاه، تزوج قبل الإسلام بامرأتين وتزوج بعد الإسلام بامرأتين، أنجب رضي الله عنه وأرضاه 3 ذكور و3 إناث رضي الله عنه. فهو مع كل هذه الكمالات رجل في بيته رضي الله عنه وأرضاه. تزوج بأربع نسوة وأنجب ثلاثة ذكور وثلاث إناث رضي الله عنه. تزوج قبل إسلامه بامرأتين، وتزوج بعد إسلامه بامرأتين. تزوج قبل الإسلام بقتيلة بنت عبد العزة وبأم رومان بنت عامر، وتزوج بعد إسلامه بأسماء بنت عميس وحبيبة أو أم حبيبة بنت خارجة رضي الله عنها وأرضاها. أنجب قبل الإسلام ولدا وبنتا، أنجب قبل الإسلام عبد الله وأسماء، وأنجب بعد الإسلام عبد الرحمن وعائشة ومحمد وأم كلثوم. ثاني، هو رجل بيت عاش كغيره من الرجال، له بيت وله زوجات وله أولاد رضي الله عنه وأرضاه، ويكفيه أنه ربى نساءه فأسلموا وربى أولاده، فكان بيت دين وإسلام متكامل، رجال ونساء وأولاد وبنات، بيت يضرب به المثل رضي الله عنه وأرضاه. لم يعد أحد على أبي بكر عيبا. وأقول لما كنا نتكلم في سيرة الحبيب، لماذا حفظ الله رسوله قبل البعثة من أفعال الجاهلية حتى لا يعاب بشيء صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لو كان يشرب الخمر، لو كان النبي يشرب الخمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال للناس حرام عليكم أن تشربوا الخمر، لقالوا له إنما كنت تشربها من قبل، فلماذا تعيب علينا الآن؟ لو كان يسجد لصنم وقال للناس لا تسجدوا ولا تذبحوا للصنم، لقالوا له إنك كنت تفعل ذلك. فحفظ الله رسوله حتى لا يعاب بخصلة من خصال الجاهلية. كذلك حفظ الله الصديق رضي الله عنه حتى لا يعاب بخصلة من خصاله، رغم أن الناس لا يزنون الرجل بماضيه إنما يزنونه بحاله. ما ذنبي إن كنت قد أخطأت من قبل ولكني تبت وتاب الله تعالى علي؟ لكن الله أراد أن ينقي نبيه وأن ينقي الصديق. ما سجد لصنم، كما تعلمون أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه هو من خصائصه أنه أيضا لم يسجد لصنم قط، لأنه ما نشأ إلا على عبادة الله. أسلم وهو ابن ست أو ابن ثمان أو على أقصى حال ابن تسع سنوات رضي الله عنه وأرضاه، فهو نشأ في الإسلام كأنه ولد ونشأ وتربى في الإسلام رضي الله عنه. من مناقب الصديق أنه كان زوجا وكان أبا. تزوج كما قلت بامرأتين في الجاهلية، تزوج بقتيلة بنت عبد العزة، وتزوج بأم رومان أم عائشة رضي الله عنها بنت عامر، وتزوج بأسماء بنت عميس. أنجب من قتيلة عبد الله وهو أكبر أولاده وأسماء بنت أبي بكر، وأنجب من أم رومان عبد الرحمن وعائشة، وأنجب من أسماء بنت عميس محمد. وكانت أسماء قبل أن تكون تحت الصديق كانت تحت جعفر الطيار رضي الله عنه، وأنجبت من جعفر محمد ومن أبي بكر محمد، فكانت تسمى بأم المحمدين. الناس بتجيب محمد واحد، دي جابت محمدين، نعمة. ثم تزوج بأم حبيبة بنت خارجة، وأنجبت منها وأنجب منها أم كلثوم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الصديق قبل إسلامه هل ترون عليه عيبا أو نقيصة؟ هل ترون عليه خطيئة أو ذنبا أو حالا من أحوال أهل الجاهلية؟ قلت إن الله اصطفاه وأعده، كما قال ابن معين، وروي أن هذا أيضا ورد عن سفيان، إن الله حفظ هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. إن الله حفظ الدين برجلين، حفظ الدين بأبي بكر يوم الإيه؟ الفتنة، يوم الردة، يوم أن ارتدت العرب، وحفظ الدين بأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن. فحفظ الله الدين وشتان ما بين أحمد وأبي بكر، لكن كان هذا في زمانه. وسيأتي الكلام بطوله وبتفصيله، وعند التفصيل يحصل العبد أو يصل العبد إلى التحصيل. ونفصل إن شاء الله في شأن الصديق وحياته، وإن استطعنا كما كنا نفعل مع النبي في سيرته أن نعيش معه يوما بيوم، فسنحاول أن نعيش مع الصديق. لكننا سنرى في الفترة الأولى من كلامنا عن الصديق، وهي فترة إسلامه، كأننا نعيد أو نراجع السيرة بسرعة وعجلة، حتى يختص كلامنا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وإلى لقائنا القادم مع الصديق رضي الله عنه، نعيش ونستمتع بكلامنا من أول يوم في إسلامه رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل يقول: شخص وضع مبلغا من المال في البنك ومكث فترة من الزمن حتى أخذ فائدة 3000 جنيه، أخذ له 1500 وأعطى البيت 1500، فذهبوا إلى شراء عفش للمنزل وهم الآن في حيرة وقلق، مش عارفين يتخلصوا من العفش، ويريدون حل لدرجة هم يجلسون على الأرض ولا يجلسون على هذه المقاعد التي اشتروها، فنرجو الإجابة. نقول كما قال سادتنا وعلماؤنا ومشايخنا: إذا كان هذا الماء في بنك ربوي يتعامل بالربا، فالزيادة هذه حرام، لا يجوز له الانتفاع بها. والسائل يسأل يقول: أخذ لنفسه 1500 وأعطى البيت 1500، كأنه هو حاجة والبيت حاجة تانية. كل 3000 له، لأنه هو والبيت واحد، بل هو أساس البيت. فأقول إن هذا المال حرام، وهذا المال مال خبيث لا خير ولا بركة فيه، بل إنه وبال على أهل هذا البيت، عليهم أن يسرعوا بالتخلص من هذا المال وإخراجه. فإن كانوا اشتروا عفشا 1500، فعليهم أن يستدينوا 1500، أو يأخذوا من رأس المال اللي موجود في البنك، يأخذ من رأس المال الموجود في البنك 1500، ويخرج 3000 كاملة في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، في مستشفى، في مدرسة، في شق طريق، في عمل حمامات عامة، أي حاجة في مصلحة عامة لا ينتفع هو بها ولا ترد على أهله ولا أقاربه، حتى ينجو من غضب الله. هذا أولا. أما ثانيا وهو الأعجل، عليه أن يسارع بإخراج هذه الأموال من البنك وسحبها من البنك، حتى لا يبقى الإثم عليه بعد أن علم بحرمة الربا، وهي حرمة صارت من الدين معلومة والكل علم بها. فعليه أن يسحب هذا المال ويضعه في بنك إسلامي لا يحدد سعر الفائدة. وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يثبتنا وأن يشرح صدورنا. وأنا أعلم أن هذا الأمر صعب على النفس، ويصعب على أحد أن يخرج 3000 جنيه كده لا يستفيد بهم، لكن أقول له إن الله عز وجل سيعوضك خيرا منها كثيرا. ومن ابتغى الرزق في غير طاعة الله أفقره الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله أو يعفه الله عز وجل. فمن استغنى بالله أغناه، ومن استعف بالله أعفه الله عز وجل وصانه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجمعني بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.